يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب بن الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال: الحديث 17. قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، وعرفنا المراد بالإحسان، فإنه أكمل الأعمال، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أدى العبادة بهذا التصور فإنه يؤديها على أكمل وجه وعلى أتم وجه، ولا يقع فيها نقص أو خلل أو زلل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحث الأمة على أن تقيم عباداتها وطاعاتها على الإحسان، بحيث يجتمع في العمل العلم والمعرفة والإخلاص والصواب. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفسر علماء التفسير قول الله تعالى أيكم أحسن عملا، قالوا: أصوبه وأخلصه. فإذا كان الله تعالى فرض الإحسان وأمر به، فعلى المؤمن أن يلتزم بالإحسان في أداء أعماله، ولا ينبغي له أن يتساهل في عدم إتقان العمل، أو أن يؤدي العمل بجهل وعدم علم ومعرفة، أو أن يتهاون في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور تنقص من العمل وربما أحبطته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل العمل إذا لم يكن خالصا لوجهه. وإذا أدى الإنسان العمل من غير معرفة أو عن جهالة، فربما بطل عمله لأنه ما أحسن في ذلك. وكنا في درس سابق تكلمنا على مسألة الإحسان، والإحسان يكون واجبا ويكون مندوبا إليه، والإحسان يكون بفعل الواجبات ويكون بترك المحرمات، والإحسان يكون بالصبر على الطاعات وبالصبر عن المعاصي وبالصبر على أقدار الله. وكما أن الإحسان واجب في العبادات فهو أيضا واجب في المعاملات، واجب في المعاملات. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في هذا الحديث فيما يتعلق بالمعاملات، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وكل في المعاملات، هذه المعاملات سواء كانت مع المسلمين أو كانت مع غير المسلمين، لأن القتل يشملهما، يشمل المؤمن وغير المؤمن. إقامة الحدود، تنفيذ الحدود، هذا يشمل المسلمين، وأما قتال العدو ومبارزة العدو وما يكون من حرب بين المسلمين وغير المسلمين فهذا يشمل غير المسلمين. والدعوة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم في حسن القتال أو المقاتلة حتى مع الكفار: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وسيتكلم المؤلف على مسألة القتل خاصة فيما يتعلق بالحدود، فإنه ينبغي إذا ما أقمنا الحد أن نحسن في أمر القتل، بمعنى أن لا يتعرض المقتول إلى التعذيب أثناء القتل، بأن يكون أداة القتل حادة تجهز عليه بأسرع وقت وبأسرع قتلة. أما إذا كان في الآلة التي يقتل بها ما يؤدي إلى التعذيب والحرج فإن هذا مما نهي عنه. ولذلك تكلم المؤلف على أنواع من القتلات، كالتحريق بالنار، وكالقتل صبرا، وبين أن هذا مما نهى عنه الشرع، وكذلك التمثيل في القتل، كأن يقطع الأطراف قبل الإجهاز، فهذا أيضا مما نهى عنه الشرع، لأن في هذا تعذيبا للمقتول، والشرع إنما جاء لإقامة الحد، وإقامة الحد إنما هي من باب الرحمة، كما يقول القائل: وقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. ذلك لأن هذا القاتل كان قد ارتكب جريمة القتل وقتل، ولهذا عوقب بمثل ما فعل، لكن أمر الشرع أن يراعى في قتله الإحسان. ومسألة التمثيل في القتل من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ذلك لأن الأصل أن من قتل يقتل، لكنه لو مثل في قاتله هل لنا أن نعاقبه بمثل ما عوقب أو بمثل ما فعل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى جواز التمثيل مستدلا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين. قدم جماعة من قبيلة عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، لكنهم اجتووا المدينة أي استوخموها وما استطاعوا العيش فيها، حيث أصيبوا بأمراض باطنية، مرض يسمى بمرض الجوع. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلقاحات من إبل الصدقة يخرجون إليها يشربون من ألبانها وأبوالها، وكان في ذلك شفاء لهم، كان في ذلك شفاء لهم. ولما صحوا وأحسوا بالصحة والعافية ما كان منهم إلا أنهم قتلوا الراعي وسلبوا النعم التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم يستشفون بها. وعندما قتلوا الراعي سملوا عينيه، أي وضعوا المسمار في النار ثم كحلوا عيني الراعي، وفي بعض الروايات أنهم قطعوا يديه ورجليه، وأنهم تركوه في الحرة يستسقي ولا يسقونه، فكان قتلهم فيه تمثيل. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعث في طلبهم، فقدر عليهم وجيء بهم. فلما جيء بهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا ويفعل بهم كما فعلوا بالراعي، كما فعلوا بالراعي. سملت أعينهم وقطعت أطرافهم وتركوا في الحرة يسقون يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، جزاء وفاقا لما عملوا. هذا الخبر ورد وثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص يجوز فيه التمثيل إذا كان القاتل قد مثل في المقتول، لكن ينبغي أن يقيد ذلك إذا لم يكن هذا التمثيل محرما. أما إذا كان التمثيل محرما يعني بفعل محرم فلا يجوز التمثيل. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الأمر منسوخ نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل، فأحاديث النهي نسخت ذلك. وكان هذا في أول الإسلام، ثم أمر أن يقام القصاص بالقتل ولا يعمل التمثيل. وبعض أهل العلم نقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قتلوا وأنهم حرقوا بالنار، كما نقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أذن في ذلك لخالد بن الوليد ولم ير ذلك من المثل الممنوع. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حرق بعض من خرج عليه رضي الله تعالى عنه، ومن ادعى أنه إله فاضطر إلى أن يحرقهم بالنار، كما يذكر ذلك عنه في قوله إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت انظرا. وبعض أهل العلم يعني استقر الرأي لدى كثير من أهل العلم أن القتل الإحسان فيه لا يكون بالتعذيب بالنار ولا يكون بالتمثيل ولا يكون بالصبر، بمعنى أنه يحبس وهو حي، يصلب وهو حي، ويترك إلى أن يموت، فإن هذا ما يسمى بالقتل الصبر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البهائم صبرا، ويدخل في ذلك الإنسان حتى وإن فعل بالمقتول شيء من ذلك، فإن الإسلام نشد الإحسان في القتل. هذا ما تناوله الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث المبارك. وأما ما يتعلق بالذبح فأيضا بين أن الإحسان في الذبح مطلب من مطالب الشرع، بل هو واجب من الواجبات، ولذلك يجب على من يريد الذبح أن يذبح بشفرة حادة كما قال وليحد شفرته. الأمر الثاني أن يخفي السكين عن الحيوان الذي يريد ذبحه، ولا يحد السكين بين يديه، ولا يظهرها قبل ذبحه حتى لا يكون في ذلك إرهاب، ولا يكون في ذلك تخويف للحيوان، وهذا يتنافى مع الإحسان في الذبح. الأمر الثالث أنه إذا أراد أن يذبح عليه أن يبادر بقطع ما يخرج الدم ويزهق الروح، فيقطع الحلقوم والمريء والودجين. أما الحلقوم فهو مخرج النفس والهواء، والمريء مخرج ومدخل الطعام، والودجان هما العرقان الشريان والوريد الذي يجري فيهما الدم، فقطعهما يساعد على سرعة خروج الروح وخروج الدم والإجهاز على الذبيحة. ولا ينبغي لمن يريد أن يذبح أن يتباطأ في ذلك، فإن هذا يتنافى مع الإحسان في الذبيحة. كذلك نهي أن تحرق الذبيحة أو تصلى قبل أن تخرج روحها، نهي أن تصلى الذبيحة، يعني بمعنى تحرق أو توضع في النار قبل أن تخرج الروح، لأن هذا فيه نوع من التعذيب. كذلك بين الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن من الإحسان في الذبيحة أن لا يذبح الشاة أو الحيوان أمام أترابه ونوعه من الحيوانات، وليواري الذبيحة التي يريد ذبحها، ولا يذبح أيضا الولد، ولد الشاة أو ولد الناقة أو ابن البقرة بين يدي أمه، فإن في ذلك ترويعا للأم، وإن في ذلك يعني إساءة. وهذه من قضايا الرحمة ومن موجبات الرحمة التي أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتحلوا بها وأن يتسموا بها، وهي من الإحسان في الذبيحة. نعم. هم أول ما قدموا مهاجرين وأسلموا وأقاموا في المدينة، ثم أصيبوا بهذا المرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعلاجهم، حيث خرجوا عن المدينة وأقاموا في البادية وأعطوا من العلاج أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، وكان ذلك أسلوب علاجهم. فلما صحوا ارتدوا وأخذوا الإبل، نهبوها وقتلوا الراعي، وحدث لهم ما حدث. نعم. يقول هل العلاج هذا خاص بهم؟ الجواب لا، لأن هذا شفاء لهذا الداء، وما من داء إلا وأنزل الله له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. وأما كونهم يشربون من أبوال الإبل، فالمعلوم أن الشرب من بول الإبل ليس محرم، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر عند الفقهاء، بول ما يؤكل لحمه طاهر، فيمكن للإنسان أن يأكل أو أن يشرب من أبوال كل حيوان يؤكل لحمه. أما إذا كان الحيوان لا يؤكل لحمه فيكون بوله نجسا. نعم. إذا جاء بول الحيوان على الثوب له أن يصلي فيه، لكن إذا أحب أن يغسله من باب الاستقذار روث الحيوان أو بول الحيوان، إذا أصاب الثوب يقذره لكنه لا ينجسه. فلو أراد، لو صلى الإنسان فيه دون أن يغسله صلاته صحيحة، بخلاف بول الآدمي وبخلاف بول ما لا يؤكل لحمه، فإنه إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن أو أصاب المحل لا بد من غسله. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يصلي في مرابط الغنم، يعني الأماكن التي تنام فيها الأغنام والزرائب التي تبيت فيها الأغنام. إذا أراد الإنسان أن يصلي وصلى فيها صلاته صحيحة، لأن وهي وإن كانت أماكن يعني مظنة وجود البول فيها والروث، لكن لما كان بولها وروثها طاهرا صحت الصلاة فيها، بخلاف بيوت الخلاء والحمامات التي يستخدمها الناس فإنه لا تصح الصلاة فيها لأنها مظنة النجاسة. ايوه، قال انها رجس، والرجس ليس معناه النجس، معناها انها قذرة وانها لا تطهر. وقد ورد أن العلة في النهي عن الاستنجاء بالروث وبالعظام لأنها طعام إخواننا الجن وطعام دوابهم، فحتى لا يلحق بهم أذى منعوا من الاستنجاء بها. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. يعني عندنا كل عمل يقوم به الإنسان سواء كان من عبادات أو من معاملات، إذا اقتصر على الحد الأدنى الذي هو أداء الواجب اعتبر هذا ضرب من الإحسان، وهو الإحسان الواجب. أما إذا أكمل وأتم وزاد وأحسن فهذا يعتبر قدر زائد، لا شك أنه يمثل كمالا في العمل، ولا شك أنه يمثل زيادة وفضلا حث الإسلام عليها، وهي التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها، وأوحاها من غير زيادة في التعذيب، هكذا عندكم، وأرجاها بالراء، وهكذا الظاهر، وأرجاها من غير زيادة في التعذيب، يعني الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بالمقتول. وهنا ينبغي أيضا أن يشار فيما يتعلق بالقتل، يعني من المعلوم أن هذا القتل ظهرت في الأونة الأخيرة وفي الأزمان الأخيرة أساليب في القتل، كاستخدام القنابل وأنواع من الرصاص. لا شك إن بعضها يسرع في القتل ويسرع في إزهاق الروح، وهذا يمكن أن يستخدم مكان السيف أو مكان السكين حيث إنه أسرع، لكن هناك من أنواع الرصاص أو القنابل ما يلحق ضررا أكبر، فهو وإن كان يقتل إلا أنه يضيف إلى القتل إحراق، يلحق إحراقا بالجسد، أو أن الرصاصة إذا دخلت في الجسد تفجرت في داخل الجسد وأوجدت يعني أنواعا من الجروح وأنواع من الفتحات والأذى، وهذا أيضا فيه زيادة تعذيب. لا شك إن هذا النوع من القنابل وهذا النوع من الرصاص وهذا النوع من وسائل القتل يتنافى مع الإحسان ولا يعتبر من الإحسان، بل يعد من أسوأ أو يعد من الأمور المحرمة في القتل. وهذا الحديث يمكننا أن نعده سبقا للشريعة الإسلامية وللإسلام على غيره من الشرائع، لأن اليوم كثير من الشرائع والقوانين الوضعية التي تنظر إلى الإنسان وإلى هذه المخترعات فإنها تحرم القتل بهذه القنابل وبهذا النوع من الرصاص، لأن فيه إلحاق أذى وفيه إلحاق يعني تعذيب في الجسد. فإذا كان هذه الشرائع حرمت هذه الأنواع من التعذيب ومن القتل، فيكون الإسلام قد سبق هذه الشرائع وبين أن كل ما يلحق الضرر وكل ما يلحق الأذى لا يجوز استخدامه. يقول مثلا اليوم من وسائل القتل الصعق الكهربائي او ما يسمى بالمشانق، استخدام المشانق او الصعق الكهربائي، الجلوس على يعني جهاز كهربائي او كرسي كهربائي او غير ذلك من وسائل القتل التي يستخدمها او تستخدمها بعض المحاكم او بعض وسائل او وسائل تنفيذ القتل. الجواب: الاصل في القتل هو ازهاق النفس، فان كان في ازهاق النفس بهذه الوسائل راحة للجسد بحيث ان المقتول لا يحس او لا يترتب على قتله بهذه الوسائل زيادة في العذاب في التعذيب، فقد يكون في هذا يعني نوع من الترخيص، وان كان الشرع قد جاء في احكامه التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام القتل بالسيف. وعندما اخترع القتل بالرصاص ايضا اجاز اهل العلم استخدامه، لان فيه تيسير واسراع في اذهاق النفس. فاذا كانت هذه الوسائل الاخرى كالكراسي الكهربائية او غيرها يعني مما يجهز على النفس بدون ان يزيد فيها التعذيب، فلعل في ذلك يعني مندوحة، والله اعلم. قال: وارجاها من غير زيادة في التعذيب، فانه ايلام يعني التعذيب لا حاجة له، لا حاجة اليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني اذا قتلتم فاحسنوا، ولعله ذكره على سبيل المثال يعني ضرب بالقتل، وانما اراد يعني كل ما يؤدي الى ازهاق النفس بغير ضرر يجوز ان يستخدم ما دام فيه نوع من انواع الرحمة. وهذا نعم ما نسان يقول: بالنسبة للذبائح هل يمكن ان تستخدم فيه الصعقة الكهربائية في القتل او في الذبح كما يذكر عن كثير ان ذبح البقر او ذبح الغنم او ذبح الابل يستخدم فيه الصعقة الكهربائية وكذلك في الدجاج؟ الجواب: ان هذا لا يسمى ذبحا، الشرع رخص بالذبح لإباحة اكل الحيوان شريطة ان يذبح، والغرض من الذبح هو أن ييسر خروج الدم المسفوح من الودجين بعد قطعهما. والصعق بالكهرباء سواء كان للإبل أو للبقر أو للغنم لا يحقق ذلك، حيث يبقى الدم المسفوح في داخل الجسد، فمنع لذلك. وليس الذبح لهذه الحيوانات بقصد أكلها مجرد يعني النظر إلى أسلوب أو إلى السهولة في إزهاق روحها، بقدر ما ينظر إلى إباحة أكلها من خلال تصفية الدم المسفوح فيها، لأن خروج الدم المسفوح شرط في إباحة أكلها، وإلا اعتبرت موقوذة أو اعتبرت مقتولة، يعني كالمتردية والنطيحة، حيث لا يخرج الدم المسفوح ويبقى فيها، والدم المسفوح بقاؤه في الذبيحة يفسدها، ولذلك كان لابد من ذبحها. فإذا توفر أسلوب تذبح به هذه الحيوانات بحيث يخرج الدم المسفوح منها ويحقق بذبحها بهذا الأسلوب الذبيحة الشرعية، فإنه لا بأس، لأن العبرة ليست بالكيفية المعينة بقدر ما تكون العبرة بتحقيق المصالح الشرعية. قال: وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال: والقتلة والذبحة بالكسر، يعني بكسر عين الكلمة، بكسر فاء الكلمة، بكسر فاء الكلمة، يعني أول حرف في الكلمة اللي هي القاف والذال، أي الهيئة، لأن هذه يعني من الصيغ المعروفة عند العربي عند العربية، وهي أن ما جاء على وزن فعلة يكون يعني يدل على الهيئة، كما أن ما جاء على وزن فعلة يدل على المرة. ولهذا قال: وفعلة وفعلة لهيئة كقتلة أو كذبحة، وفعلة لمرة كشربة، أي الهيئة والمعنى. والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. قال: وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة، وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق، يعني هذا حسب ما كان في زمنهم، فإن وجد ما هو أيسر منه يمكن استخدامه. قال الله تعالى في حق الكفار: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. ومحل الشاهد هو قوله تعالى: فضرب الرقاب، فاعتبر ضرب الرقاب هو أسهل أساليب القتل. وقال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والمراد بضرب الضرب فوق الأعناق يعني إزهاق الروح من خلال الضرب على الرقبة التي فيها الحلقوم والمريء والودجان. وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول، وهذا لا يعني أن غيره لا يجوز، وإنما جعل ذلك بمثابة البيان والمثال. لكن إذا استطاع الإنسان أن يجد الأسلوب في القتل بصورة أسرع فلا بأس. وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول، وهو فوق العظام دون الدماغ. قال: ووصى دريد بن الصمة قاتله أن يقتله كذلك. ودريد بن الصمة هذا كان قد خرج مع قومه لغزوة حنين، وكان قد بلغ من العمر عتية، وكان قد عمي، وإنما أخرجه قومه يسترشدون به، إلا أنه يعني لما كان معينا ومساعدا وموجها كأنه من المقاتلين استوجب القتال. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ومحل الاستدلال من هذا الحديث قوله لا تمثلوا، أي نهاهم عن التمثيل في القتل، والتمثيل في القتل معناه أن يبدأ بقطع بعض الأطراف وبإلحاق الأذى وبإلحاق التعذيب بالجسد قبل أن يفارق الحياة، كأن تقطع الأذنان وتقطع الأيدي وتقطع الأرجل ويقطع الأنف وتقلع الأعين وغير ذلك، فهذا كله مما نهى عنه. وقد مر بنا فيما درسناه أنه في غزوة أحد لما قاتل المشركون حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء، مثلوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما فعلوا به توعد وقال: لئن قدرت عليهم لأمثلن ب70 منهم، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعدها نهى عن التمثيل ومنع أن يمثل بالقتلى، وإن فعل الكفار ذلك فإن التمثيل فيه زيادة أذى لا ضرورة ولا موجب إليها، لأن التمثيل إن كان قبل القتل فهذا لا شك أنه فيه أذى بالمقتول، أما إذا كان بعد القتل وبعد الموت فلا ضرورة له ولا موجب، بل هو يدل على سوء خلق من فعل ذلك. ولهذا لما قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما مر وسئلت أمه عن ذلك وهي تمر به، قالت: ما يضر الشاة سلخها بعد إيه؟ بعد ذبحها، يعني اعتبرت ذلك بمثابة السلخ الذي لا يترتب عليه. يقول: ما حكم المذبوح إذا لم يقطع الودجين؟ إذا لم يقطع الودجان وماتت وتركت حتى ماتت فهذه تعتبر حرج، لأن الدم المسروح لم يخرج من الجسد، فتكون بمثابة المتردية والنطيحة التي بقي الدم المسروح في جوفها. قال: وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أعف الناس كتلة أهل الإيمان. أعف الناس كتلة، أعف الناس كتلة أهل الإيمان. ومعنى هذا الحديث يعني أنهم أكثر الناس وأفضل الناس قتلا، لأنهم لا يمثلون ولا يسيئون في القتل. يعلق المحقق يقول: وقوله أعف الناس قتلة أهل الإيمان، قال المناوي: هم أرحم الناس بخلق الله وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشبيه، عن التمثيل والتشويه بالمقتول وإطالة تعذيبه إجلالا لخالقهم وامتثالا لما صدر عن صدر النبوة من قوله: إذا قتلتم فأحسنوا القتلى، بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان واكتفوا عن مسماه واكتفوا من مسماه بلقلقة اللسان وأشربوا القسوة حتى أبعدوا عن الرحمن وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يرحم لا يرحم. كل ذلك يبين ويؤكد أن المراد هنا هو أعف وليس أخف. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود، يعني أحمد في المسند وأبي داود في السنن، من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة. والمراد بالمثلة يعني التمثيل بالمقتول. قال: وخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى عن المثلة، يعني فيكون هذا شاهد لحديث ابن مسعود. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله تعالى: لا تمثلوا بعبادي. فهذا حديث قدسي يشهد لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخرج أيضا من حديث رجل من الصحابة أي لم يسمى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. فهذا الحديث يدل على أن المثلة كبيرة من الكبائر، لأن الله توعد فاعلها بالعذاب يوم القيامة، والكبيرة هي كل ذنب يتوعد الله فاعله بلعن أو غضب أو حد أو عذاب. قال: واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين، أحدهما أن يكون قصاصا فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه، بل يقتل كما قتل، فإن كان قد مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف؟ يعني هذا هو محل النزاع ومحل الخلاف بين الفقهاء. فمن منع التمثيل استند إلى الأحاديث التي جاءت بالنهي، ومن رخص في التمثيل قال يفعل كما فعل على ألا يكون التمثيل محرما. يعني مثلا بعض من يقتل قد يرتكب فاحشة في المقتول، فهذا لا يمكن أن يقال إننا نقتص منه بذلك الفعل، لأن هذا الفعل محرم. وكذلك إن فعل من أشياء محرمة نهى عنها الشارع ابتداء فلا يجوز أن نقتص من القاتل بذلك الفعل، بل يكفي في هذا قتله. قال: فهل يمثل به كما فعل أم لا، أم لا يقتل إلا بالسيف؟ قال: فيه قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أنه يفعل به كما فعل، يعني يمثل به، قال: وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وهؤلاء إنما استندوا لما جاء في قصة العرنيين ولما جاء في قصة الجارية التي كانت عليها أوضاح، يعني لا فتاة بنت كانت تلبس ذهبا فرآها يهودي وأراد أن يسلب هذه الأوضاح، فما كان منه إلا أن رض رأسها بين حجرين وقتلها. فلما عرف وجيء به وأقر بما فعل قتله النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي قتل بها، يعني والقتل بربط الرأس ورضخه بين حجرين يعني يعتبر زيادة في القتل العام. هذا الذي ذهب إليه من قال بالنهي ومن قال بأنه لم ينسخ، يقول النسخ لابد أن يكون بدليل، ما عندنا دليل. قال: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرجت جارية عليها أوضاح، والأوضاح كما قلنا يعني بعض الحلي من الذهب، بالمدينة، فرماها يهودي بحجر فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، يعني لم تمت يعني فيها حياء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها، يعني تشير برأسها إلى الإجابة. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فلما أقر فرضخ رأسه بين الحجرين، يعني قتله بمثل ما قتل. فهذا أحد الأدلة اللي استدل بها الجمهور على أنه يجوز المماثلة في القتل. هو هكذا الرواية جاءت: فرضخ أو قتلها رضها بين حجرين، وعبر عنه في هذه الرواية برماها، وكله يعني بمعنى واحد. قال: وفي رواية لهما فأخذ فاعترف، وقوله في رواية لهما يعني في الصحيحين. وفي رواية لمسلم أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليد، والمراد بالقليد يعني بئر مهجور أو نحو ذلك، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات، يعني أنه ماثل في قتله. هذا هو الرأي الأول، وهذا دليله. والقول الثاني: لا قود إلا بالسيف، قال: وهو قول الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه إذا قتل إنسان آخر بأي صورة من صور القتل، خاصة إذا كان هذا القتل فيه تعذيب، فإننا في حالة القصاص نكتفي بقتله بالسيف. قال وعن أحمد رواية ثالثة يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار، يعني فلا يفعل، أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار. نقلها يعني هذه الرواية عن الإمام أحمد الأثرم، وهو أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. قال الحديث خرجه ابن ماجه، وهذا الحديث أشار المحقق إلى أنه ضعيف، فقد روي من طرق وأخرجه عدد من أصحاب الكتب، فأخرجه ابن ماجه في سننه، وكذلك الدارقطني والبيهقي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. قال ورواه من حديث النعمان بن بشير الإمام الطيالسي يعني أبا داود، وابن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب الديات، والطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، والدارقطني والبيهقي. قال ورواه عن عبد الله بن مسعود ابن أبي عاصم والدارقطني والبيهقي، ورواه من حديث علي رضي الله تعالى عنه الدارقطني، لكن يقول وكل هذه الطرق ضعيفة لا يثبت واحد منها، يعني من حيث الرفع، وإلا فإنه كما أشار في أول المقالة أن قوله لا قود إلا بالسيف يعني هذا من قول التابعين ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يثبت منها واحد كما قال غير واحد من الأئمة. قال ورواه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف عن عيسى بن يونس عن أشعث ابن عبد الملك وعمر عن الحسن مرسلا، ولعل هذا هو أصل الحديث أن الحسن رواه مرسل فروي بهذه الطرق. قال قوله لا قود إلا بالسيف خرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. قال أحمد يروى لا قود إلا بالسيف وليس إسناده بجيد. وحديث أنس يعني في قتل اليهود بالحجارة أسند منه وأجود، مما يدل على أن القود قد يكون بالقصاص، لأن حديث أنس كما عرفنا أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال ولو مثل به ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ثم قتله، والله سبحانه وتعالى أعلم.